مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع بقية الأسئلة التي بقيت معنا نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. الأخ الكريم الذي اتصل يقول: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. الأخ الكريم قال أن هذا الحديث وضع في باب الجهاد. الحقيقة أنا سألته من وضع الحديث في باب الجهاد، فقال يعني لا أذكر، هو يقول أن الحديث في صحيح سنن أبي داود. فقال: هل هذا خاص بأمر الجهاد؟ وتحدث الأخ الكريم عن تجديد الخطاب الديني على ضوء هذا الحديث، وقال: ينبغي أن يكون الخطاب للشيعة خطابا دعويا لا خطابا تكفيريا، وينبغي مراعاة في الخطاب الدعوي فقه المقاصد والناحية التجديدية والفقه المقاصدي كما قال الأخ الكريم، إلى آخر ما ورد في سؤاله. وأول شيء أنبه إليه أن هذا الحديث انفرد به أبو داود عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا، فالحديث لا يوجد عند أصحاب الكتب الستة إلا في سنن أبي داود، والحديث لا يوجد عند أصحاب الكتب التسعة أقول أيضا إلا في سنن أبي داود، يعني الحديث موجود في سنن أبي داود. وهذا الحديث خرجه أبو داود في كتاب الملاحم وليس في كتاب الجهاد. الحديث أبو داود عليه رحمة الله خرجه في كتاب الملاحم، وفي ذلك إشارة لطيفة، إن أبو داود عليه رحمة الله يشير إلى أن آخر مجدد في هذه الأمة سيكون المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام، وهذه إشارة من أبي داود عليه رحمة الله صاحب السنن أبو سليمان، صاحب سليمان بن الأشعث أبو داود صاحب السنن، جعل هذا الكتاب الحديث في باب الفتن والملاحم لكي يشير إلى أن آخر مجدد لهذه الأمة سيكون المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام. بالنسبة لهذا الحديث فالعلماء يعني عملوا بمقتضاه، ونذكر ما ورد عن الإمام أحمد وعن الزهري وعن غيرهما من أهل العلم أن العلماء اتفقوا على أن أول مجدد لهذه الأمة كان عمر بن عبد العزيز، والثاني هو الإمام الشافعي رحمة الله على علمائنا جميعا، ورد في الثالث أنه هو عباس بن سريج، عفوا اتصال ونتم بأمر الله.
أيوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
في واحدة يا شيخ نذرت نذر، يعني لو حصل النذر دوت تصوم يعني أسبوع طول عمرها، يعني كل سنة كل أسبوع
تصوم أسبوع كل سنة؟
أتصوم يعني أصوم أسبوع طول عمري، والنذر ده يعني حصل بقى، وهي دلوقتي عايزة يعني ممكن تكفر عن مش عايزة تصوم وممكن تكفر عليه يعني بس بدل تصوم يا عم الشيخ.
حاضر.
يا ريت ما عادش قادرة على الصيام يعني.
حاضر. بالنسبة لحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، فهذا الحديث العلماء اختلفوا أولا فيما يتعلق برأس 100، هل رأس 100 هو آخرها أم أولها، يعني يكون في آخر 100 موجود ومن أهل العلم ويشار إليه بالبنان، أم يكون على رأسها يعني في أولها أم في آخره. واختلفوا بالمقصود برأس 100 مما تحسب، رأس 100 من إمتى؟ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أم على رأس القرن إلى غير ذلك. فهذه اختلافات ليس هذا مقام تفصيلها الآن لأهل العلم في هذه المسألة. ما نريد أن نشير إليه في عجالة لضيق المقام هو أن أمر التجديد لهذه الأمة لا يعني أن يأتي هذا الإنسان بدين جديد، وإنما يعني أن ينشر من دثر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحمل الناس على العمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد الإمام الشافعي، العلماء اتفقوا على أنه كان مجدد الثاني، مجدد المئة الثانية. الإمام الشافعي عليه رحمة الله ماذا فعل؟ الإمام الشافعي عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا وجد الناس قد انصرفوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدعة شنيعة ابتدعوه. ولعل بقدر الله كان أخ كريم يسأل في الحلقة السابقة عن حديث لا نكاح إلا بولي، وذكرنا جانبا من سيرة الإمام الشافعي مع أهل العراق في هذه المسألة. الإمام الشافعي وجد أهل العراق بصفة خاصة وممن نحى نحوهم كان يفعل ذلك، رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حديث أحد أي غير متواتر، ومعظم السنة غير متواترة. ردوه ووضعوا شروطا لذلك، منها أن لا يكون الراوي قد عمل بخلاف ما يرويه، على الرغم من أن العبرة هي بما رواه لا بما رآه. واشترطوا أيضا أن لا يكون في أمر مشتهر تعم به البلوى، وقالوا لو كان الحديث في أمر مشتهر أو تعم به البلوى لوجب أن يأتي من طرق عدة وأن يتواتر النقل به. الشرط الثالث أنهم قالوا لا يخالف الأصول أو لا يخالف القياس، ورد حديث المصراه لهذا السبب على نحو ما ذكرنا في اللقاء السابق، ونحو ما هو معلوم في كتب الفقه وكتب يعني اللي تهتم بتاريخ التشريع الإسلامي. الإمام الشافعي عليه رحمة الله جلس ينتصر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وظل يعلم الناس في المساجد وجوب اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت، ووجوب العمل به بل والاعتقاد، وألف كتابه الذي أسماه أحاديث الآحاد لوجوب الاعتقاد والعمل به أي بحديث الآحاد، وظل ينتصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقب بناصر السنة، حتى لقب بناصر السنة. يبقى بعثه المولى سبحانه وتعالى مصداقا لهذا الحديث في هذا الوقت على رأس المئة الثانية لكي يرد الناس عن بدعة شنيعة تلبس بعضهم به، ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت بهذه الدعاوى وهذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. في سؤال عند حضرتك من الأسبوع الماضي وانتظر الرد، وعندي سؤالين تانيين ممكن؟
السؤال ايه حضرتك؟
السؤال اللي بتاع الحلقة الماضية الأسبوع الماضي في قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى، هل وحي أم موسى إلهام قوي؟ وهل إن كان إلهاما قوي هل لها وحدها أم للصالحين
يعني المتقدمين إيه؟ يعني إيه؟ بس بعد إذن حضرتك، يعني إيه إلهام قوي وفي إلهام قوي إلهام ضعيف؟
أنا عايزة أعرف وحي أم موسى كيف كان وحي أم موسى.
طيب حاضر.
وعايزة أعرف هل لها وحدها من المتقدمين والمتأخرين أم لا. عندي سؤالين تانيين.
تفضلي.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أمة، وإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان أمة، هل لكل أمة أمة؟ السؤال الثالث.
تفضلي.
دلوقتي يجب أن يكون الاجتهاد في الثوابت من القرآن وصحيح السنة والتي هي حمالة لأوجه كثيرة، هل يجوز الاجتهاد في اجتهاد المجتهدين؟
في اجتهاد ايه حضرتك؟
يعني دلوقتي الاجتهاد في الثوابت القرآن وصحيح السنة اللي هي حمالة لأوجه كثيرة كلهم بما يملك من أدوات الاجتهاد.
معلش أنا مش فاهم سؤال حضرتك، يعني إيه الاجتهاد في الثوابت؟ يا الثوابت
يعني
اجتهاد،
هقول لحضرتك اللي فيه هناك، فيه هناك آيات حمالة لأوجه كثيرة ظنية وليست قطعية، دي يجوز الاجتهاد فيها، كل مجتهد بما يملك من أدوات الاجتهاد.
يعني زي ايه حضرتك كده؟
يعني مثل مسألة النقاب ما مجتهد فيها.
طيب حاضر، معلش لسه الأخت الكريمة ما كملتش سؤالها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايه تفضلي.
طيب الخلاصة بتاعت الاجتهاد المجتهدين، الخلاصة سواء كان الاجتهاد صائب او كان المجتهد رأيه صائب او رأيه مخطئ، هل يجوز الاجتهاد في الاجتهاد؟
ماشي حاضر،
وجزاكم الله خيرا.
جزاك مثل اهو. ايه بالنسبة لي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي حضرتك. تفضلي.
أيوة حضرة الشيخ إيمان معاك.
تفضلي السؤال. تفضلي
لو سمحت معي سؤال.
تفضلي.
دلوقتي في واحدة معها ابنها الكبير، يعني بيبعت لها كل سنة من زكاة ماله، فمعها ابنها الثاني ما بيشتغلش، فبتاخد له من اللي بيجلها ابن الأولين، فهل يبقى ده حلال ولا حرام؟
حاضر حاضر. طيب أنا أنتقل للأسئلة بس اللي وردت إلينا إن شاء الله ننهيها، ثم نتم السؤال بتاع التجديد هذا، لأن مش عايز أننا يعني أضيع وقت الإخوة الكرام في الأسئلة التي وردت. بالنسبة للأخت الكريمة التي سألت أنها نظرت إن حدث لها نعمة وفضل من الله سبحانه أن تصوم أسبوعا في كل عام وتحقق لها هذا الأمر وأتم الله عليها نعمته وحصل لها مقصودة، فلم تقوى على الصوم ولا تريد أن تصوم وتقول هل لها من كفارة، تقول يعني لم تعد تقوى على الصوم. الإجابة عن السؤال لابد أن تتضمن شقين، الشق الأول أو الجزء الأول وهو حكم النذر، والثاني هل لها من كفارة. بالنسبة لحكم النذر، حكم النذر مكروه، النذر نفسه مكروه، يعني يكره أن الإنسان ينذر لله ويقول لله علي إن تحقق لي كذا أفعل كذا، هو النذر مكروه. أيوة حكم النذر إن هو مكروه، ولكن الوفاء به واجب، رغم أن النذر مكروه يعني يكره أنك تنذر لله سبحانه وتعالى، لكن يجب عليك أن تفي بالنذر متى تحقق الأمر الذي علقت النذر عليه. كيف؟ يعني إنسان يقول لو ابني جاب 99% أنا هطلع 1000 جنيه لله سبحانه وتعالى الفقراء المسلمين. طب ابنه جاب 99%، حكم النذر إيه هنا؟ إن هو يقول والله لو ابني جاب أطلع، حكمه مكروه. طب لكن ابنه جاب 99 أصبح لزاما عليه أن يخرج 1000 جنيه، يبقى كيف يكون النذر مكروه؟ النذر مكروه لأنه يستخرج به من البخيل، الإنسان الذي لا يؤدي الطاعة لله إلا إذا تحقق النفع له، يعني ما طلعش 1000 جنيه لفقراء المسلمين طلبا للمثوبة، سواء ابنه جاب 99 جاب 59، انت بتتصدق للفقراء لنفسك تصدق، لكن ليه تربط النذر بالدرجة المعينة اللي انت طلبتها؟ لانه لو جاب 98.8 مش هيطلع لك، انا قلت 99، لو قلت 1 من 10 حتى مش هطلع، يبقى يشترط على الله أن تتحقق له المنفعة أولا، ثم بعد ذلك يؤدي شكر النعمة لله في صورة النذر، وإن لم تتحقق له المنفعة لم يؤدي شكر الله ولم يخرج النذر. فلذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، البخيل الذي يشترط تحقق النفع له حتى يؤدي الطاعة لربه. وما هكذا ينبغي أن تكون علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه إن الإنسان لظلوم كفار. عفوا اتصال ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأشكركم يا شيخ قناة الرحمة الكرام. وأريد أن أشكر من خلال هذه القناة الكريمة الجيش المصري. يا شيخ عندي سؤالين فضلك.
تفضل الله يحفظك. تفضل
يا شيخ. أريد أن أستفسر في آيات الله، آيات الله يعلم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما شاء. من فضلك لو سمحت إلا بما شاء أريد أن تفسير هذا الآية إلا بما شاء. السؤال الثاني، يعني شخص يترك لك مالا عند شخص آخر، يعني يكلفه لكي يؤديه إليك،
أودع مبلغ عند آخر،
عند آخر لكي يوصله إليك يعني كهدية، والشخص الذي أؤتمن لا يعلمك بما يعني بالمبلغ الإجمالي الذي تركه لك الشخص الآخر، ويعطيك نصيب، يعني يعطيك نصيب مبلغ قليل منه، يقول لك سأزيدك الآخر فيما بعد، ويصرح لك بكم ترك لك الشخص الآخر، لا يصرح لك بالمبلغ الإجمالي الذي تركه لك.
معلش أنا مش قادر أفهم السؤال، معذرة. هو بيديله مبلغ يوصله له مكان معين،
إيه مبلغ معين، ولكي عن طريق شخص يريد أن يعني يوصل لك مبلغ عن طريق شخص آخر.
طب وليه بيبعت له عن طريق شخص، بيبعتلوش ليه عن بريد، عن بواسطة البنوك مثلا او كده؟
يعني ما الظروف ما سمحتلوش انه يتصل بك يعني مباشرة،
يعني الامر ده ممنوع.
هو قريب يعني قريب، ولكن عمل هذه الطريقة لم يصرح لي باي كم يعني مبلغ اجمالي كم هو، يعني اعطاني نصيب ولم يصرح لي كم هو المبلغ الاجمالي الذي تركه لي الشخص الآخر، يعني أعطاني نصيب قليل، ولكن في الأخير أعطاني كل مبلغ يعني بالتجزئ، جزء بجزء كمل لي النصيب يعني بالتجزئ، ولين يشرح لي من قبل يعني كم المبلغ الإجمالي الذي تركه للشخص الأول، يعني أعطاني نصيب قليل وثم بدأ يعطيني بالقلة حتى كمل النصيب، يعني استعمله بدون علمي. صح التعبير.
طيب حاضر ماشي. يبقى حكم النذر أنه مكروه، وعلى الرغم من كراهية النذر فإن الوفاء به واجب. ابنك جاب 99، لابد تخرج 1000 جنيه. الأخت الكريمة نظرت لله إن تحقق لها أمر ما أن تصوم أسبوعا في كل عام. هي ما ينبغيش عشان تصوم إن يتحقق لها النعمة أو دفع النقمة عنها، هي عايزة تؤدي الطاعة لله، لا تشترط إن يتحقق لها نفع لتصوم أو لتؤدي طاعة أو لتؤدي عبادة لله. تؤدي الطاعة والعبادة من غير اشتراط على الله سبحانه. لكن أما وقد فعلت فإن صنيعها مكروه، حكم النذر نفسه مكروه. ما تشترطش على ربنا أن يتحقق لك النفع علشان خاطر تؤدي الطاعة. طيب تحقق لها الأمر الذي علقت النذر عليه، يجب عليها أن تفي به. طيب وصلنا للشق الثاني من السؤال، وهو وهل النذر المكروه الذي يجب الوفاء به هل له من كفارة؟ يعني هل الإنسان عجز عنه أو شق عليه أن يقوم به، هل يجوز أن يكفر عن نذره أم لا؟ العلماء هنا اختلفوا لاختلافهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. فمن قال بالحديث وعمل به قال في النذر كفارة اليمين، أي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن عجز عن ذلك فعليه بصوم 3 أيام وهذا ما آخذ به وأعمل به والله أعلى وأعلم. يبقى ما أراه في هذه المسألة أن المرأة التي عجزت عن النذر لها أن تكفر كفارة يمين وتكفر بذلك عن نذرها والله سبحانه أعلى وأعلم، مع التأكيد على أن النذر مكروه ولا ينبغي للإنسان أن يشترط على ربه أن يؤدي عبادة لقاء تحقق النفع له، فإن لم يتحقق النفع لم يؤدي لربه الطاعة ولا العبادة والعياذ بالله. فيقول صلى الله عليه وسلم: لذا إنما يستخرج به إن البخيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى عايز تطيع ربنا طعه، وأطعه من غير اشتراط أن يتحقق لك نفع أو أن تدفع عنك مضرة. الأخت الكريمة السائلة اللي بتسأل عن وحي الله لأم موسى عليه الصلاة والسلام: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. الأخت الكريمة بتقول: هل الإلهام ها هنا كان لها ويجوز أنه يكون في الأمم التالية، أم أن هذا الأمر يعني انقضى إلى غير ذلك مما سألت عنه؟ تقول: هل الإلهام ها هنا لها وحدها أم لها ولغيره؟ احنا بنقول أن عندنا الإلهام ها هنا أو الوحي إلهام من الله سبحانه. الإلهام من الله قد يكون وحي بالنبوة، وهذا لأنبياء الله سبحانه وتعالى، وقد يكون لغير المكلفين كالنحل، أن ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليها أن اتخذي من الجبال بيوتا، جعل لها أن هي تكون لها مكان في الجبال مما يعرشون، تضع العسل فيه وتتقوت وتتغذى به إلى غير ذلك. هل الوحي ها هنا لمكلف؟ أبدا، ده بمعنى الإلهام. وبالنسبة لأمر الله سبحانه لأم موسى عليه السلام، أرشدها إلى ما فيه حفظ ابنه، أرشدها إلى ما فيه حفظ ابنه، وامتثلت هي لأمر الله سبحانه. هذا الأمر هل يكون في اللي هم المتأخرين؟ احنا النهاردة عندنا الكرامات، الكرامات اللي هي بيجريها المولى سبحانه على أيدي عباده المؤمنين. الأمر ده موجود؟ موجود، لكن له ضوابط. ما ينفعش كل إنسان يخرج ويعني يأتي بما لم يأتي به الأوائل، ويخرج ويمرق من دين الله عز وجل، ويزعم أنه يوحى إليه أو أنه ملهم، يزعم أنه إيه؟ إن هو ملهم أو أنه محدث. هذا أمر كان في شرع من قبلنا، فمن تكلم به في شرعنا ينبغي أن يكون موافق للأصول التي عندنا، موافق للقرآن، موافق للسنة، لأن شرع من قبلنا ليس بالضرورة أن يكون شرعا لنا، هو شرع لنا إن أيده شرعنا أو لم يلغيه، إن وافقه. لكن النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشريعة ناسخة للشرائع السابقة. يعني لما ننظر إلى نبي الله سليمان، سخر الله عز وجل له الجان، سخر الشياطين له، يقول المولى سبحانه: يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. النهاردة كانت الشياطين بتعمل له ايه؟ تعمل المحاريب، وكانت تصنع له ايضا التماثيل. هل التماثيل هذه في شرعنا؟ هل معنى ذلك ان هي كانت تصنع لنبي الله سليمان ان هي تصنع عندنا؟ ورد في شرعنا ما ينسخها، ورد في شرعنا ما ينسخها. لذلك التماثيل في الاسلام محرمة، تمثيل في الإسلام محرمة، لا يجوز أن أنا أنحتها، ولا يجوز أن أنا أفعلها، يعني أصورها بيدي، ولا أضعها في الميادين، ولا أبذل فيها المال لا بيعا ولا شراء. وليس معنى ذلك أن إحنا بنقول روح على تمثال أبو الهول واضربه بالمدافع، ما بنقولش روح على التمثيل الموجودة ديت وكسرها ودغدغها واضربها بالقنابل. لا، دي إحنا بنقول خلاص، أنت بتقول دي تراث للبشرية لا شأن لنا فيها، لكن لا نغلو فيها ولا ننزلها منزلة يعني ما أنزل الله بها من سلطان. ما نروحش هناك بقصد ان احنا نشوف اثار الغابرين ونقعد نتفرج ونصور، ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا اذا ما سرنا باماكن الذين ظلموا انفسهم ان نحث السير، نسرع، مش نقف نتفرج ونتصور وحفاة الأهرام وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. لا، احنا لا نفتخر إلا بديننا وبالانتماء إليه الذي شرفنا الله عز وجل به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ والله إن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
يا شيخ الله يحفظك، امبارح صليت في سيدة زينب، لقيت يعني الناس اللي هم الصف الأول، ولقيت ناس نايمة كتير في المسجد.
نايمة فين؟
أثناء الصلاة. هل الصلاة يعني الناس اللي نايمة في المسجد دي مش المفروض انها تصلي مع الجماعة؟
لو ما صحتهمش ليه صلوا عمل حاجة؟ راجل نايم
المفروض إمام المسجد هو اللي ينبههم. يا شيخ
أنا قصدي يمكن راجل نايم مرفوع عنه القلم، ما سمعش الأذان، ما سمعش الإقامة، ننبهه.
لا كثير يا شيخ والله، كثير قسما بالله، أكثر من حوالي 30 نفر
يعني صاحي وسمع الصلاة وسمع الأذان وهو في المسجد.
والله وأقسم لك بالله إن يعني كان صف نص في المسجد السيدة زينب كويس، وحوالي 30 نفر نايمين في الجامع.
سبحان الله العظيم.
أو أقسم بالله والله العظيم.
طيب مكلفين يعني، مكلفين يعني عقلاء ولا ممكن مثلا يكون مجنون أو مجذوب؟
الشباب كلهم شباب والله يا شيخ، كلهم شباب. يعني ناس نايمة في المسجد، مش المفروض الناس اللي موجودة في المسجد دي تنبههم أو إمام المسجد أو المؤذن المسجد يصحي الناس؟
والله برضه هي كانت صلاة إيه حضرتك؟
كان صلاة الظهر.
دور. طيب انا كنت
وبعدين كان في المسجد حوالي صفوف يعني الصلاه يعني.
انا حضرتك انا بحسب صلاه العصر، كنت هقول لك يمكن كانوا على سفر وجمعوا الظهر مع العصر جمع تقديم.
صلاه الظهر يا شيخ، صلاه الظهر.
طيب
صلاة الظهر. وبعدين يمكن في ناس بتصلي خمس صفوف ورا، جماعه بيصلوا على كراسي ورا، وجماعه ثلاث تنفار واربع تنفار وخمس تنفار. انا مش عارف ازاي يعني، سبحان الله العظيم.
ويمكن لعل إمام المسجد لم ينتبه إلى هذا الأمر، ولعله يعني إن كلمه أحد ينتبه.
يا شيخ الله يرحمه والديك، ما هو في واحد بيبقى موجود بيستلم الأحذية، ده موجود المفروض ينبههم. أنا مسلمة لما أخذ الحذاء بتاعي المفروض ينبه الناس ديت.
إن شاء الله. حاضر، لعل يعني حد ينبه إخواننا في الأوقاف إن شاء الله.
جزاك الله الخير يا شيخ.
ربنا يبارك لك ويحفظك، ربنا يحفظك ويعزك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ، كنت عايز أسأل سؤال.
تفضل.
حضرتك بعد دايما بعد التبول بلاقي نقط بسيطة كده من البول على فتحة البول، فحضرتك ده حكمه بالنسبة للتوضؤ والصلاة؟ أنا مشك في وضوئي دايما يعني.
حضرتك نقط البول دي لا تنقطع ابدا عنك، ولا بتيجي بعد البول فتره وتنقطع؟
فتره كده، ممكن ساعه ولا حاجه.
لمده ساعه مستمره؟
لا مش مستمره، بسيطه يعني. على
ده الكلام ده بصفه مستمره. طيب يبقى حضرتك كده يعني، اولا اسال الله ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما.
الله يكرمك.
حاول حضرتك تراجع حد من الاطباء، ربما يكون في التهاب في مجرى البول او ما شابه ذلك، يعني من باب الايه، الاخذ بالاسباب والعلاج. تمام. لحين ما يتم ذلك حضرتك هتعامل معاملة صاحب السلس، يعني تتوضأ لكل صلاة، واخد بال حضرتك؟
نعم.
سمعني؟
نعم.
وما تنتبهش بقى لنقط البول اللي بتنزل، حط يا دوبك مثلا زي منديل، زي حتة قماش، حاجة زي كده، وما تنتبهش حتى لو جات على ثوبك أو جات على بدنك، لا تلتفت لذلك، لأن العلماء قالوا القاعدة يعني المشقة تجلب التيسير، والمولى سبحانه يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج.
يعني حضرتك بالنسبة للملابس الداخلية أغيرها كل الصلاة ولا؟
ما تغيرهاش. ما أنا بقول لك المشقة تجلب التيسير، يعني لو قلنا لك كل ما تنزل نقطة بول تغير، يبقى تغير مع كل صلاة، ويبقى في مشقة، وتغير تنزل نقطة تانية تروح تغير، يبقى دي مشقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. معايا حضرتك؟
مع حضرتك.
فانت ما تلتفتش لهذا الامر ان شاء الله.
جزاك الله خير.
يعني تتوضأ لكل صلاة، واسأل الله ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما. فاختنا الكريمة اللي بتسأل، اللي بنبينه ان شاء الله باذن الله، ما ينفعش واحد يقول انا ملهم واحد يقول ده أنا محدث، ده أنا كذا، ده أنا كذا، وإلا معنى ذلك أنه سيأتي بشرع من عند الله سبحانه وتعالى. وهل معنى أن ربنا أوحى إلى أم موسى أنها ترضع ابنها وتضع في التابوت وتلقي به في النهر، هل هذا كان شريعة تبلغها؟ يعني كانت شريعة نزل عليها تبلغها للناس؟ أبدا، ده أمر في فعل في شرع من قبلنا في واقعة معينة كان يتعرض فيها موسى للهلاك، فربنا سبحانه وتعالى بيّن لها السبيل الذي ينجيه الله سبحانه وتعالى به، وربط على قلبها، يعني ألقى عليها سكينة وألقى عليها صبر من عنده. فما ينبغي أن كل إنسان يظن أن هذا الوحي مستمر، هذا شرع من قبلنا، لا ينبغي أن احنا نلتفت بذلك. ولما نقرأ قصة نبي الله موسى نأخذ منها العظة، نأخذ منها العبرة إلى غير ذلك. هل النحل النهاردة لما ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه، هل الوحي ها هنا إلى النحل ده وحي برضه تبليغ شريعة أو وحي تحديث أو وحي إلهام؟ أبدا، وإنما هذا يعني تيسير سبل المعيشة التي يسرها الله عز وجل له. لذا من أسماء الله سبحانه المقيت، المقيت الذي أعطى لكل شيء قوته، فأعطى للنحل قوته وأوحى إليه دله وأرشده إلى ما يفعل في سبيل الوصول إلى رزقه، إزاي أنه يخزن هذا العسل الذي سيعيش عليه طيلة العام. لأنك لو نظرت للنحل النهاردة هتجد أن الزهرة اللي بيعيش عليها دي بتطلع فترة قد إيه، وبعد كده مش موجودة، تطلع مرتين ثلاثة أربعة في السنة مش موجودة، كيف يتغذى وكيف يعيش؟ أوحى الله عز وجل إليه بعد ما يأخذ هذه الزهور يخرج منها العسل، هيحط العسل فين؟ حط العسل فين؟ هيضعها في الجبال، في الأكنان الموجودة فيه، هيضعها في بيوته التي اتخذها، إلى غير ذلك مما أوحى الله سبحانه إليه وأرشده إلى ما تقوم به حياته. بالنسبة لقول الأخت الكريمة إن إبراهيم كان أمة، طيب إبراهيم كان أمة ده قول الله عز وجل، كان على الإيمان بمفرده وكانت الدنيا على الشرك. إبراهيم كان على الإيمان بمفرده وكانت الدنيا على الشرك، فكان أمة بمفرده، فالإنسان يعلم أنه لا يضره من خالفه طالما أنه على الحق. ونعلم أن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع، يبقى النهاردة الفكرة إن كان كل واحد معتقد لما يقدر يحشد الناس وينزل لي 2 3 4 مليون إن هذا والحق، هذا فكر خطأ وخطأ من الجانبين، لأن الحق لم يعرف يوما بالرجال، وإنما تعرف الناس باتباعها للحق. يبقى ما تظنش أن الحق بالكثرة، إن إبراهيم كان أمة، الكثرة لم تكن على الحق، لكن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمفرده. هل النهاردة أنت بتقول لي أن أبو بكر كان أمة بمعنى إيه؟ كان على الإيمان وكانت الدنيا على الكفر، لا أسلم لك بذلك مطلقا، لكن نقصد أن أبو بكر عليه رضي الله عنه، وأنا لا أسلم بهذا المعنى أنه كان أمة، لكن أقول أنه وقف مواقف أنجى الله بها الأمة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان له مواقف، موقف عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة جزع منهم من جزع ولم يصدق منهم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فقال قولته الشهيرة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فها هنا عمر يقول كأنما أسمعها لأول مرة، فثبته الله سبحانه في هذا الموضع، في موضع آخر عند قتال المرتدين. لو تخيلت أنه أنفذ جيش أسامة، وده موقف من المواقف اللي ثبته الله سبحانه وتعالى فيه، وكانت الردة ابتدت تنتشر، وكانت الجرأة ابتدت تظهر على الأمة الإسلامية، وارتد من ارتد وانتشر ذلك في جزيرة العرب، وبدأت الروم تحرك قوتها لغزو المسلمين في دياره، فامتثل لوصية النبي صلى الله عليه وسلم وأنفذ بعث أسامة. الصحابة رجعوا رفض وأنفذ بعث أسامة، تولي من هو أسن منه، قال يعينه أو يوليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعزله أنا، وأنفذ بعثه، فكان فيه الخير والبركة. ليه؟ لما يمر على العرب وشايفين الجيش خارج يقول سبحان الله لو ما كانش عنده جيش أكبر منه في المدينة ما كان أرسل هذا الجيش. الروم لسه بتستعد تغزوهم فإذا بهم وقد غزوا في عقر دارهم فقالوا سبحان الله مات نبيهم وهم يغزوننا. فعلموا أن الأمر مش مرتبط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، مش أمر شخصي، لا ده أمر دين، لا يموت بموت أحد وإلا لمات الإسلام بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه انتشر وازدهر، فالله سبحانه هو الحافظ لدينه. يبقى أبو بكر رضي الله عنه له مواقف لكن لم يكن أمة بمعنى أنه كان بمفرده في وسط المشركين والعياذ بالله، وإنما كان محاطا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا نعم البطانة الصالحة له. ولذا فلا أسلم للأخت الكريمة بهذه المقدمة التي تكلمت بها، المقدمة دي لا أسلم لها بها، إن إبراهيم كان أمة ده قول ربنا سبحانه وتعالى. لكن أبو بكر رضي الله عنه لو وزن إيمانه، وده يعني ليس بحديث ثابت صحيح لكن هذا معلوم، يعني أهل السنة تلقت بالقبول أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهل لكل أمة أمة؟ هذا كلام الحقيقة لا نقول به، ويعني إنما يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، ولا يكون هذا فرضا كما يفهم الناس، وإنما قد تكون جماعة، قد يكون أفراد موجودون في بلد أو في عدة بلدان متوزعون فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذاك فضلت الشيخ،
الله يرفع قدرك ويحفظك.
إذاك شيخ أيمن،
ربنا يعزك.
أنا بحبك في الله والله، وأسأل الله أن يزيدك علما.
اللهم أمين وإياك، ربنا يعزك ويحبك ويحفظك.
حضرتك الله يكرمك. حضرتك أنا عايز أسأل بس على كفالة اليتيم في المنزل. أنا ما بخلفش وكده، فعايز أكفل يتيم في المنزل. ممكن يكون طفل لقيط أو يتيم، يعني أيهما سواء أفضل يعني في الشرع؟ وهي حكم الزوجة يعني لو كبر هذا الطفل.
حاضر.
وادعينا بالذرية الصالحة يا شيخ.
اللهم من أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة التي يقر الله عز وجل بها عينك، وعليك بكثرة الاستغفار إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور ايمن؟
ربنا يعزك ويحفظك
يا دكتور ايمن. والله انك احبك في الله، والله
ربنا يرضى عنك ويرفع قدرك ويحفظك.
والله انا بحبك انت والشيخ مصطفى العدو، والله بصراحه بحبكم في الله. انا ما اعرفكمش والله، انا
الشيخ مصطفى اترابه على دماغنا من فوق، ربنا يرفع قدره وينفع بيه ويحفظه.
انا بحب كل قناه الرحمه، بس انا بحب الشيخ مصطفى والله.
ربنا يكرمك يا رب، والشيخ محمد ومشايخنا الكرام كلهم ربنا يحفظهم من كل مكروه يا رب.
الله يخليك يا شيخ ايمن، بس ليا سؤال ورجاء بالله عليك مغفره، خلوني ما تخلوش يكفر عليا.
طب اتفضل.
انا ليا رساله الاول للدكتور محمد مرسي، بقول للدكتور محمد مرسي، دكتور محمد احنا انتخبناك ومش عاوزينك تدخل الشعب بلدنا، ولا عاوزين نجي ننجسوا بلدنا. احنا ان شاء الله مصر مسلمه وهتفضل مسلمه، لان الشيعة نجس واوساخ، فاحنا مش عاوزين يا شيخ ايمن.
طب انا استاذنك في حاجه بس بعد اذنك يا اخي الحبيب. انت نعم. ما شاء الله لسانك طيب ولا يخرج منه الا الطيب، فعايزين نعبر عما نريد من غير ان احنا نسيء الى احد او نؤذي مشاعر احد.
ماشي يا شيخ.
يعني انا هقول لحضرتك، شوف سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام يقول لفرعون هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، وربنا سبحانه يقول فقول له قولا لينا. فانا عشان خاطري الله يكرمك مش عايزين لا نسب الشيعه ولا نسب غيرهم، انت ابعث رساله التحذير بس بلاش السب اللي في الاخر ده الله يكرمك. انت معايا يا اخي الحبيب؟ طيب انا عفوا والله الاتصال اتقطع، سامحنا الاخ السائل الكريم اتصل وانا فهمت رسالته وعقب عليها ان شاء الله. حاضر. بالنسبة لي الاخت الكريمة بتقول الاجتهاد، هي معلش الاخت انا لا اوافقها على ما تكلمت به، ان الاجتهاد تقول يكون في الايات الثابتة اليقينية والاحاديث الظنية. طبعا الكلام ده مش مستقيم، يعني انما اقول الاجتهاد يكون فيما لا نص فيه، الاجتهاد يكون فيما لا نص فيه، نازلة مفيش فيها نص ألحقها بنازلة فيها نص، تمام، هي ديت الاجتهاد، ان انا اعمل العقل واعمل الفهم في امر ليس عندي نص فيه، ده هذا هو الاجتهاد.
وهو بذل الجهد وبذل الوسع وبذل الطاقة في إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص لاشتراك معه في علة، لاشتراكه معه في الحكم، وده أمر ممكن يخفى على كثير من الناس. يعني أبين مثلا، لو قلنا النهاردة عندنا في القرآن الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسب نكالا من الله، يبقى حكم السارق عندنا في الإسلام أن تقطع يده. طب اليد تقطع منين؟ هتأتي السنة بأنها من الرزغ، خلاص يبقى عرفنا هذا الحكم. طب أجي بقى مسألة الرجل اللي بينبش القبور ويأخذ الأكفان، أو رجل ميت كان ليه سنة ذهب يروح يشيلها وياخدها، واحدة ست نسوا الحلق بتاعها في ودنها يروح يقطع بتاع الودن ويروح واخد الحلق، رجل ينبش القبور ويأخذ الأكفان، رجل بيسرق جثث الموتى نفسها عشان يبيعها للطلبة في كلية الطب وحسبي الله ونعم الوكيل فيه ب500 جنيه ب1000 جنيه بأكتر أقل، ياخد يسرق الجثة كلها، مش يسرق سنة للميت ولا كلام زكاة، يسرق الجثة كلها عشان يبيعها. هذا الرجل ما حكمه؟ حكمه ايه؟ هل هو سارق تقطع يده ولا له حكم آخر؟ العلماء لما قالوا السرقة أخذ الشيء خفية من غير إذن صاحبه من حرز مثله. طب يجي هنا يخفى عليهم، هل هذا الرجل اللي هو النباش الذي ينبش القبور يأخذ حكم السارق أم لا؟ أنا عند حكم السارق هذا النص فيه نص واضح بين لا لبس فيه ولا غموض. طب أجي لحكمها هنا نباش القبور تخفى علي المسألة، فأجتهد لكي ألحق هذا النباش بالسارق فتقطع يده، أو أجتهد فأقول باختلاف النص لا ينطبق في مثل هذه الحالة يعذر ولا تقطع يده. يبقى هذا هو الاجتهاد، أفرغ الوسع في هذه المسألة لكي ألحق هذه بتلك أو لا ألحقها به. مسألة الرجل برضو بنفس المثال اللي احنا فيه الذي يقال له الطرار في كتب الفقه، الطرار اللي هو ايه؟ اللي هو النشاء، اللي يقول لك يسرق الكحل من العين، اللي يسرق المحفظة من الجيب، الذي يغافلك ويأخذ المال منك، يأخذ المحفظة بتاعتك، يأخذ فلوسك. هل الجيب ده والمحفظة اللي موجودة في جيبك ده حرز؟ هل النهاردة هذا الطرار اللي هو النشاء يأخذ حكم السارق فتقطع يده أم لا؟ مسألة نجتهد فيه. يبقى هذا هو الاجتهاد، ان انا اجتهد لألحق النص الحكمة بنظيره لاشتراكهما في العلة الى غير ذلك. اما اجي النهاردة اجد ان في البانجو اللي بتشرب والحشيش والافيون وما شابه ذلك، اجي ابحث في هذه المسألة واشوف هل ألحقها بالخمر ام لا، انا عندي نص في الخمر لكن ما عنديش نص في المخدرات وما شابه ذلك، هل النهاردة ألحقها به؟ طب ألحقها به لاشتراكهما في العلة اللي هي ايه؟ اللي هي الإسكار وتغييب العقل. ممكن واحد تقولك لا ده أنا عندي نص في هذه المسألة، كل مفتر يبقى عندي هنا النص ثبت. هذا هو الاجتهاد، ان انا ابذل الوسع في كل نازلة وفي كل مسألة، لان المسائل لا متناهية، كثيرة جدا ومتشددة، والنصوص عندي محددة. هذا هو المقصود، مش المقصود ان انا اجي لنص واتكلم في النص، لا ده المقصود انطباق النص على الواقعة التي انا بشأنه. المسألة الثانية للاخت الكريمة سألت فيها هل يجوز الاجتهاد في الاجتهاد، هو المسألة مش بهذا الكلام، لكن هل يجوز نقد الاجتهاد؟ يجوز نقد الاجتهاد؟ طبعا يجوز نقد الاجتهاد. رجل اجتهد في مسألة واخطأ، يجوز لغيره أن يأتي أن يصوب الخطأ في هذه المسألة. ويا ما حدثت وقائع في زمن الصحابة رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذهب أناس إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وسألوه في مسألة، رجل كان متزوجا من امرأة وابنه امتنع عن الرضاع، المرأة إن لم ترضع بتشعر بألم في ثديها، فماذا تفعل؟ السدي بيحتبس به لبن الرضاع فيؤلم المرأة ألما شديدا، فكان الزوج يمج اللبن، يعني يمص اللبن بفيه ثم يمجه أن يلقي به مرة أخرى، لأن الطفل ممتنع عن الرضاع. الآن يمكن في وسائل طبية بتخرج هذا الأمر بسهولة ويسر، زمان يمكن كان الأمر غير متيسر. فالزوج يمص اللبن ويمجه يعني يلقي به خارج فمه فإذا ببعض اللبن وقد دخل إلى جوفه. فذهبوا إلى أبي موسى الأشعري وكان واليا على الكوفة فسألوه فقال ما أراها إلا حرمت عليك لي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم خلاص دي رضعتك بقت أمك. فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الرجل بيده وذهب إلى أبي موسى الأشعري وقال أراضي عن ترى هذا كل الراجل ده طول بعرض الشنب واللح دول وتقول له حرمت عليك انت شايفه بيرضع أراضي عن ترى هذا. وبين أن التحريم يكون في سن العامين في سن الرضاع ونقض اجتهاد أبي موسى. أبو موسى أفتى بإيه؟ بتحريم المرأة على الرجل لكن لم يوفق في ذلك فألغى اجتهاده في هذه المسألة وده أمر معلوم. يقول بقول ثم يرجع هذا القائل عن قوله بل في مذهب الإمام أحمد بنجد أكثر من مسألة في المذهب يقول بمسألة ثم يغير رأيه فيها فيقول بأخرى. الإمام الشافعي كان عنده مذهب قديم في العراق فلما جاء إلى مصر غير رأيه في كثير من الاجتهادات غير فتواه واجتهاده وعدل عن كثير من المسائل فعرف مذهبه في العراق بالمذهب القديم وله كتب منها كتاب الأمالي والبحر المحيط وله كتاب الفقه الجديد اللي هو الأم حتى كتاب الرسالة اللي هو في أصول الفقه كان له كتاب قديم في العراق وكتاب آخر بمصر والمعول عليه هو الكتاب الأخير الذي طبع في مصر ها هنا بتحقيق الشيخ أحمد شاكر على علمائنا جميعا رحمة الله. وعلى ذلك يجوز للمجتهد نفسه أن ينقض اجتهاده ويجوز لغيره أن يتعقبه وأن يرد قوله وإلا لكان قول المجتهد في المسألة قول نبي لا يراجع ولا يلغى حتى وإن صادم النص وهذا لم يقل به أحد قط والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة التي تسأل أن امرأة يرسل إليها ابنها بزكاة ماله ولها ابن آخر هو شقيق اللي بيرسل زكاة المال لا يعمل وهو فقير فهل تعطيه من زكاة المال التي تخص أخيه أم أنها تكون آثمة؟ أقول إن كان ينطبق عليه يعني صفة أحد المستحقين لزكاة المال كأن يكون فقيرا أو مسكينا فله أن يأخذ ولها أن تعطيه من هذه الزكاة ولا تثريب عليها في ذلك. وأقول مؤكدا ويشترط أن يكون دخله لا يكفيه أو عدم وجود عمل رغم اجتهادي وسعي لكن أن يقعد في البيت ما يشتغلش ويقعد مستني حد يصرف عليه فهذا لا يجوز لأحد أن يفعله. ما يجوز أن يقعد في بيته ما يشتغلش ما يبحث عن وسيلة للكسب ويمد يده إلى الناس يعيش على عطاياهم هذا ما ينبغي أن يكون حال المسلم أبدا. فإن كان هذا الأخ فقيرا أو مسكينا والفقير من لا يجد شيئا واللي يعني سمي بالفقير قال العلماء لأن الفقر كسر ظهره الفقار هو الظهر المقصور ومنه الفقير كأن الفقر كسر ظهره والمسكين الذي له دخل ولكن دخله لا يكفيه ومنه قول الحق سبحانه وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبه. يبقى مساكين ولهم سفينة نعم لكن الدخل الذي يأتي من السفينة لا يكفيه. راجل سواء تاكسي وكل شوية العربية تقف وتعطل وزق وإلى آخره واللي يقوله يصرف ثلاث ارباعه على إصلاح ولا يكفيه الدخل الذي يأتيه منه كالذي عنده سفينة ودخله منها لا يكفيه. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر مساكين وعندهم سفينة نعم الدخل لا يكفيه. راجل عنده بيت مؤجر شقة بأربعة جنيه ونص وبخمسة جنيه وبتسعة جنيه آخر الشهر الإيجار عمارة طول بعرض ما يجيبش 100 جنيه يبقى هذا الرجل مستحق لزكاة المال مستحق لزكاة المال إلى أن يتغير حاله إلى الغنى والله أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي هو اللي سأل عن مسجد السيدة زينب وجد الناس هناك، فلشدة الأسف يعني وأقول أسأل الله طبعا أن ربنا يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، أن بعض الناس تذهب إلى هذه الأماكن تظن أن لها مزية أو لها فضل، ونحن نعلم أن الفضل والمزية للمساجد الثلاث اللي هو المسجد الحرام، المسجد المكي، الحرم النبوي، والمسجد الأقصى، وما عدا ذلك فالكل في الفضل سواء، لا فضل لمسجد على آخر، مساجد كلها بعد هذه المساجد الثلاث متساوية في الفضل. فبعض الناس يذهب إلى هذه الأماكن ليس بقصد أداء العبادة وإنما بقصد الزيارة والتبرك، وهذا الحقيقة يعني أمر من الأمور التي لا تحمد عقباه، أمر الحقيقة من الأمور التي تدخل الشر إلى ديننا، أن يظن أنه يجوز التبرك بأثار الصالحين إلى غير ذلك، بل أفضوا إلى ما قدموا من عمل، والإنسان إذا ما مات استحق هو الدعاء من الحي، الميت هو اللي بينتفع بدعاء الحي له، ليس هو الميت الذي ينفع نفسه فضلا أن ينفع غيره. فالحقيقة أرجو ننتبه لهذا الأمر، أن بعض الإخوة يذهبون بقصد الزيارة بقصد التبرك، وربما جره ذلك إلى الانشغال عن الصلاة وظل مستلقا على الأرض نائم، مما يثير الغيظة والحمقى عند غيره. رجل يبقى الصلاة تقوم وده نايم في قلب المسجد، زي الأخ الكريم بيقول يعني النهاردة إيه اللي يخليه نايم في هذا المكان، وإيه اللي يخليه يقعد الناس بتصلي. فالحقيقة يعني الأمر ده، وأنا أرجو أن بعض الناس بتأخذ الأمور بحساسية، لما نيجي نقول يا إخواننا يا ريت المساجد اللي فيها قبور حاول تبتعد عنها، وأنا عن نفسي لا أقول بحرمة الصلاة في المساجد التي فيها قبر، وأقول أن الصلاة فيها مكروهة، لكن لا أقول إنها محرمة، لكن أقول مكروه هذا المذهب الذي أدين لله سبحانه وتعالى به. فلا ينبغي أنك تصلي في مكان الصلاة فيه مكروهة، لكن لو صليت وصليت وسألتني الصلاة حكمها إيه، أقول لك أسأل الله القبول، يعني الصلاة أجزأتك لا تلزم بالإعادة، لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة لأنك صليت في مكان فيه قبر، فكيف إن كان علما ومزارا يأمه الناس من كل حدب وصوب. فأرجو أن هذه الأمور ننتبه إليه، وما نكونش فتنة لبعضنا البعض، واحد يدخل لقين نايم في الجامع وقاعد ممدد، قال هو أنا عشان جيت زائر النهاردة خلاص وضع عني القلم، القلم لا يجري ولا أؤاخذ، خلاص بقيت يعني فوق التكليف، تكليف لا يجري علي. طبعا دي شطحات، حتى أهل التصوف من اللي هم التصوف المعتدل ينكرون ذلك وينكرون على فاعله، لا يقرون لأحد أن يترك الصلاة، ولا يقرون لأحد أن يؤم بيت الله بقصد الزيارة والتبرك ويجلس على الأرض بغير صلاة. يعني الحقيقة دي من الأمور اللي يعني أرجو أن ربنا يوفق إخواننا الأئمة بالمساجد ينبه الناس إليها، لأن هذا من باب المنكر الذي ينبغي أن يزال، أن ينام ويعطل الصلاة ويمنع الناس من الصلاة، أو يقطع الصفوف، أو يكون فتنة لغيره بترك الصلاة في وقتها والناس تصلي وهو نائم في المسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟
الله يرفع قدرك ويحفظك.
لو سمحت كنت عايز استفسر، عشان انا يعني انا خريج تجارة انجليزي، فكنت يعني اغلبية نسبة كبيرة من العمل عندنا من الشغل بعد التخرج بيبقى في البنوك. فانا كنت عايز اعرف ايه حكم العمل في البنوك والبنوك الاسلامية.
طيب حضرتك بالنسبة للبنوك انت درستها مش كده؟
مادة يعني
البنوك التجارية.
مادة في ضمن الاربع سنين. تمام.
البنوك التجارية مش كده؟ طيب النهاردة ربح البنوك التجارية بيكون عبارة عن ايه؟
هو بيبقى ثابت، يعني فايدة سنوية
سعر، سعر الاقراض تخصم منه سعر الاقتراض مش كده؟ طيب سعر الاقراض اللي هو ايه؟
الربا
اللي بيعطيه للناس مش كده؟
تمام. لا انا منتظر بس يعني فتوى حضرتك بس.
طيب حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. اتفضل يا اخي كان اتفضل.
السلام عليكم حضرتك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يحفظك ويعزك يا رب.
امين وياكم ان شاء الله والمسلمين اجمعين ان شاء الله. شيخ انا ابلغ من العمر 33 وشعري قد اشتد الشعر الابيض فيه يعني. فهل ومتزوج فهل يجوز لي ان اغير ولا لون الاسود ولا لا يجوز؟
والله يا حضرتك العلماء بالنسبه للشاب اللي زي حضرتك كده اللي هو 33 سنه لو سبغ بالسواد فلا كراهه في ذلك. هي المساله مساله طويله وان شاء الله افصلها لك اللقاء القابل لان المساله ديت فيها اقوال يعني محتاجه تبين. يعني معايا حضرتك؟ طيب حاضر. لكن بالنسبه لك انت لسنك 33 سنه لو سبغت بالسواد بالنسبه للراس فلا تثريب عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت ممكن بس اسال حضرتك سؤال؟
اتفضلي حضرتك.
انا اخويا كان طلق مراته مرتين يعني رمى عليها يمين الطلاق مرتين.
ده اخو حضرتك؟
اخوي. المره الثالثه دلوقتي هي قالت له انا اروح عند اهلي, قال لها لا ما تروحيش, فراح قال لها لو رحتي تبقي طالق. راحت قالت له هروح, قال لها طب روحي وانت طالق, ما كده كده انا مطلقت مرتين وانت مالكيش عيشه معايا. فدي اتحسب الطلقه ولا ايه؟ بس انا ما اعرفش نيته كان تهديد ولا كان كده. بس
هو حضرتك النيه لما يقول لها لو رحت عند ابوك تكون طالق كده تقوم راحت نقول كنت بتهدد, انما ده بيقول لها روحي انت طالق.
قال لها روحي وانت
طيب حضرتك اولا ما ينفعش حد يسال لحد في مساله الطلاق. تمام. يعني حضرتك ما ينفعش تسألي لأخوك, ده رقم واحد. رقم اتنين, أنا اللي على كلام حضرتك كده رغم إن ما فتش في الطلاق خالص, المسألة الطلاق واقعة. إن كان الكلام زي ما أنت بتقولي, إن كان قال لها روح أنت طالق يبقى كده الطلاق واقع.
هو كده بالظبط.
وأنا بقول لحضرتك أهو. فحضرتك هما الاتنين بقى تروح بيت أهلها تبعد عنه, وحضرتك يروح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف يسأل هناك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذن حضرتك أنا كنت عايز فتوى بخصوص التسويق الشبكي.
التسويق الشبكي.
تمام.
هو لسه شغال التسويق الشبكي؟
لسه شغال.
ولا هو الشركة الجديدة الكيونت؟
لا ده الكيونت خلاص طلع فيها فتوى من الأزهر.
ده طلع فتوتين مش فتوى واحدة, فتوى بالتحريم بالحل وفتوى بعدها بالحرمة.
الله ينور على حضرتك. دلوقتي في شركات جديدة طلعت بس شغالة باسلوب مختلف. فانا كنت عايز اناقش مع حضرتك الوضع ده عشان نوصل هل هو حلال ولا حرام.
طيب استاذن حضرتك سيب تليفونك في الكنترول وانا هاخده ان شاء الله, وتليفون الحاجة بتاعت البحيرة انا خدته اللي هو فيه 98 وان شاء الله اتصل عليها بامر الله عشان ما تقولش ان احنا بنقول سيب النمرة وبنكلمهاش.
يعني استنى من حضرتك تليفون ان شاء الله.
انت حضرتك سيب تليفون حضرتك في الكنترول عند الاخوة ناخده واكلم حضرتك ان شاء الله. طيب اخواننا بس ياخدوا النمرة من الاستاذ الكريم اللي اتصل. الاخونا الحبيب اللي بيسأل عن بيقول يكفل اليتيم في البيت ولا يكفل طفل لقيط. اولا بالنسبة لليتيم, اليتيم اللي هو الذي مات ابوه. طب الطفل الذي مات ابوه هل يتصور أن ينزع من حضن أمه لكي يربى في بيت أجنبي عن الطفل؟ يعني أجنبي لا هو عمه ولا هو خاله ولا يمت إليه بقرابة ولا يمت إليه بصلة, هل هذا أمر تصور؟ هل كفالة اليتيم معناها أن أنا أخذ من حضن أمه ليتربى في بيتي؟ فبالنسبة لهذه النقطة هي نقطة غير متصورة, إنما الكفالة اليتيم بمعنى كما كفل النبي صلى الله عليه وسلم أبناء جعفر بن أبي طالب, محمد وعبد الله ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. لما أمهم أسماء بنت عميس كانت تبكي وكانت في حزن شديد وجزع, قال النبي صلى الله عليه وسلم الضيعة تخشين عليهم, يعني تخيف أن يضيعوا, خيف عليهم من الفقر, أنا وليهم في الدنيا والآخرة. وسبحان الله تدور الأيام, يعني مات أبوهم ولم يترك لهما شيئا, وكان قادم من هجرة الحبشة منذ أمد ليس بالبعيد ومات في غزوة مؤتة كما نعلم. سبحان الله عبد الله بن الزبير بن العوام لما مات مدينا كان محمد ابن جعفر يداينه بمبلغ كبير، فعبد الله بن الزبير ذهب إليه فقال له أضع الدين عنك، قال لا. محمد بن جعفر بن أبي طالب اللي أبوه مات وما ساب لهمش حاجة، يريد أن يضع عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا الدين الذي له على أبيه، فقال اعطني خفيك بدين أبيك. طب خلاص أنا هاخد الخفين بتوعك أنت ادهم لي وأنا هسيب لك الدين مقابلهم، فأبى، ولكن قال أنظرني. فسبحان الله، شوف الضيعة تخافين عليهم، كانت خايفة عليهم من الفقر، فصار هو دائنا لعبد الله ابن الزبير ابن العوام الذي صار أميرا للمؤمنين بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا فعلي أو فإلي أو فليأتني فأنا مولاه. من ترك مالا، المال للورثة يقتسمون ويأخذونه هنيئا مريئا، والذي ترك ضياعا أي ترك أبناء صغارا يخاف عليهم الضيعة، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم ضياعا باعتبار النظر إلى المآل، كقول الله عز وجل قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. يعصر الخمر، يا كان بيعصر عنب ولا خمر؟ كان يعصر العنب. فلماذا قال خمرة؟ بالنظر إلى المآل، باعتبار أنه في المستقبل ده هيكون إيه؟ هيكون خمر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك ضياعا، الضياع اللي هم الولاد الصغيرين الذين إن لم يتعهدوا بالحفظ والرعاية ضيعوا، فسماهم بالنظر إلى مآلهم إن لم يتعهدوا بالحفظ والرعاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفلهم ويقول لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم ما يشغلهم. يبقى كان يتعهدهم بالحفظ وبالرعاية، ويدخل عليهم فيجدهم وقد نحلوا، أجسادهم ضاوية ضعيفة، فيأمر أمهم بأن تعوذهم. يبقى كان بيتعهدهم حتى ينظر إليهم، حتى هو ده خسس ليه، ويأمر أمه أن تعوذه. يبقى هذه رعاية اليتيم وكفالة اليتيم، أمده بالمال بالحنو بالعطف بالرعاية، لكن لا أنتزعه من حضن أمه ليتربى في بيتي. هذا لم يقل به أحد، بل هذا فيه من القسوة ما لا يخفى. ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفرقة بين الأم وبين ولدها العبيد الرقيق، أيام الرقيق لما كان الرجل يبيع يقولك ما تبيعش الابن بعيد عن الأم، لما في هذا من الحسرة واللوعة التي تلحق بالأم والتي لا يعلم مداها إلا الله. يبقى نهى عن التفرقة في الصفقة بين الأم وبين ابنها، ما تبيعش المرأة العبد الأم المملوكة وتبيع ابنها لرجل آخر وتفرق بينهم، يباع كصفقة واحدة بحيث يتربى الولد في حضن أمه وإن كان من العبيد. فانظر إلى الرحمة وإلى الرأفة وإلى اللين. فلا يجوز أبدا إن أنا آخذ يتيما من حضن أمه ليتربى في بيتي لأجبع حاجة عندي اللي هي الحنو والعطف إلى الولد. دي بالنسبة للشق الأول في السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، هو يجوز التعالج بالقرآن؟
هل يجوز ايه؟
العلاج بالقرآن،
بمعنى العلاج بالقرآن يعني الإنسان يقرأ على نفسه؟
نعم،
يعني بمعنى ايه بس فاهمي، اصل السؤال مطاط قوي، يعني فاهمين السؤال ايه تحديدا؟ يعني
بمعنى ان انا يجوز ان انا اروح
بس. يبقى شفت، يبقى سؤال تاني غير الاولاني، يعني طيب سؤالك الاولاني يجوز يعني العلاج بالقران، يعني انا عندي شويه صداع احط ايدي على دماغي واقرا بفاتحه الكتاب ده يجوز. السؤال الثاني، المراه هل يجوز ان تذهب الى رجل بزعم انه يعالجها بكتاب الله؟ ده السؤال مش كده؟
لا طب انا هقول لحضرتك، هطرح السؤال عشان حضرتك تفهم اكتر. يعني انا متزوجه قد لي 6 سنوات وكنت كويسه جدا مع زوجي يعني، وبعدين قال لي ما يقرب من 2.5 ساعة كده في اعراض من زوجي عني. وبعدين دلوقتي الامور تطورت ان انا بشوف احلام مش كويسه وكده والكلام ده يعني. فانا سمعت حضرتك بتقول ان انت تقراي سوره البقره والكلام ده، وانا اساسا كنت حافظه للقراء. ففي اخ يعني قال لنا ان في واحد كويس بس انا ما عنديش شروق، فهو طلب ان انا اروح بس انا ما عنديش شروق. زوجي اللي راح له واتصل بيه وكده وقال له طب انا خلاص مش مشكله يا تيجي، بس هديك برنامج تمشي عليه قران واعشاء.
يا اختي الكريمه الله يكرمك، انا انصحك لله لا تذهبي الى احد، لا تذهبي الى احد، وادعو ربك سبحانه يصرف عنك ما ما ما, ما نزل بك، لكن لا تروحي لراجل ولا بيعالج لا بالقران ولا بالانجيل ولا بالتوراه، ولا يلزمنا هذا الباب نهائيا، يعني يكفي ما فيه من شر ودخل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اكو السلام صباح الخير يا شيخنا، ازي حضرتك؟
الله يكرمك. الصوت مش واضح، عفوا يا اخي.
حضرتك بنسأل حضرتك في سؤال المريض اللي هو نفسي حضرتك.
انا مش سامع والله السؤال، مش واضح الصوت، مش واضح عندي.
المريض النفسي.
مريض ايه؟
المريض النفسي.
ايوه.
هل حضرتك ربنا يحاسبه على ما فعل ولا اساس ان هو كالمريض؟
هو المرض النفسي مذهب للعقل ولا مش مذهب للعقل؟
اللي حضرتك
المرض النفسي مذهب للعقل؟
لا مش مذهب للعقل، بس بيبقى خارج السيطره، بيبقى فيه فتره كان حضرتك هو خارج السيطره فيها عن نفسه.
ما انا بقول لحضرتك العبره هنا بالادراك.
يعني حضرتك ممكن يعمل حاجه هو مش من طبيعته، يعني حضرتك يعني يعمل حاجه هو مش اساسي في حياته فيه حضرتك.
يعني حضرتك النهارده في رجل بيغضب بيفعل اشياء ما تخيلش انه يفعلها لما يغضب. هل مرفوع
ده الشيء الانسان الطبيعي حضرتك الواحد اللي بيغضب ده طرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
هل مرفوع عنه القلم؟
لكن مش بكلم، انا بكلم حضرتك ان هو مريض يعني مصاب زي مثلا زي حضرتك الزوج الشخصيه مثلا او حاجه كده، يعني ما يبقى مظبوط خالص بعد كده حضرتك ممكن يعمل شيء مش الطبيعي بتاعه. يعني حضرتك
ما انا بقول لحضرتك النهارده، يعني هل يجوز مثلا رجل يسرق مال ويقول اصل انا مريض نفسيا؟
نعم
دي الفكره.
طبعا.
السؤال هنا هل المرض النفسي مانع من موانع انزال العقاب؟
ما انا بس هذا حضرتك هذا، لكن حابب اتكلم حضرتك ده هو ده السؤال اللي بسال حضرتك فيه. حضرتك في السؤال الثاني حضرتك بالنسبه لحضرتك، حضرتك بتتكلم عن التسويق الشبكي برضه، حضرتك ده كان معروض عليا هذا الموضوع، بس عايز استفسر حضرتك في هذا الموضوع برضه التسويق الشبكي.
انا بقول لحضرتك انا ما اراه لا التسويق الشبكي ولا الكيونيت، وعلى فكرة كل يوم بيطلعونا باسم جديد، تسويق هرمي، تسويق شبكي، كيونيت، كيونيست إلى آخره، يعني كل الأمور دي للحقيقة من باب أكل مال الناس بالباطل والعياذ بالله. طيب الأخ الكريم اللي بيسأل عن اليتيم، فبيناها هنا إن ما يجوز إن أنا أخذ يتيم من حضن أمه ربيه عندي، وخاصة ان هذا الرجل اجنبي عنه. طيب انتقل الى اللقيط. اللقيط دي تقال للانسان، تقال للايه؟ للانسان. اما الاشياء او الحيوان فيقال له لقطة، يقال له لقطة. اما الطفل او الانسان يقال له لقيط. اللي اول لقيط على ما اعلم كان في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجد لقيطا في المدينة، فرجل وجده فضمه إلى بيته وأخبر عمر رضي الله عنه، فسأل عرفه عنه أو عرفه عنه. العريف اللي هو الرجل اللي هو زي شيخ الحارة كده في المنطقة، يعلم الناس وعرفهم، ولما يكون في أمر يبلغهم، في مظلمة عندهم يرفعها إلى آخر ذلك. فأثنى عليه خيرا، أثنى على هذا الرجل خيرا وعلى دينه، رجل كويس ورجل متدين ورجل فاضل وكده. لو تخيلت النهاردة هذا الطفل الذي وجد لقيطا، هل يتركه فيموت؟ يسيب الطفل ده كده، يسيبه ما ياخدوش ويسيبه يموت؟ يعني سبحان الله العظيم، هذا من باب إغاثة الملهوف. يعني يمكن واحد يقول لك هو ما فيش إلزام عليه شيله، أي بس إذا سابه ربما أنه مات، وربما عدا عليه حيوان فقتله. فلذلك عمر رضي الله عنه دفع به إلى من وجده يربيه في بيته، وأجر له أعطيات من بيت المال، جعل له في بيت المال نفقة لهذا اللقيط. وهذا أمر أتمنى أن يكشف الله عنا الكرب والغم والهم والحزن الذي نحن فيه في مصر لنجد مثل هذه الأمور الاجتماعية الطيبة التي لا يضيع فيها اللقيط ولا يضيع فيها المسكين ولا الفقير إلى غير ذلك. يبقى اللقيط ها هنا يجوز أن هو يأخذه في بيته. والحقيقة الإخوة أخبروني بانتهاء الوقت يعني فضل الدقيقة، فلذلك أقول كلمة هامة وإن شاء الله أتم في اللقاء القابل بأمر الله. الأخ اللي هيجيب أخ طفل لقيط وربيه في بيته ينبغي لإحدى محارمه أن ترضع هذا الصبي اللقيط 5 رضعات مشبعات حتى يصبح من محارمه، فلا يصبح هناك حرج بينه وبين زوجته، لأنه لو لم يفعل لصار هناك عندنا حرج شديد جدا. يعني الزوجة دي ممكن أختها بترضع، ممكن بنت أختها بترضع، ممكن بنت أخوها بترضع، تدفع به هذا الولد إليها ترضعه على الأقل 5 رضعات مشبعات، تصبح هذه الزوجة اللي هتربي هذا اللقيط عمة له أو خالة له من الرضاع يحرم عليها. ده أمر ينبغي نحن ننتبه إليه، وإن شاء الله نتم هذا السؤال وهذا الأمر إن شاء الله وما بقي من الأسئلة في اللقاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير في مثل هذا اليوم في الأسبوع القابل بأمر الله سبحانه. وأسأل الله أن يرزق أخانا السائل الذرية الصالحة التي يقر الله عينه بها، أسأل الله أن يطعمه وأن يرزقه من حيث لا يحتسب، وأوصيه ونفسي بكثرة الاستغفار لله سبحانه، وأسأل الله له الذرية الصالحة، ولمن لم يرزق بالولد أن يرزق ذرية صالحة يقر الله عز وجل بها عينه في الدنيا وتكون استمرارا للعمل الصالح له بعد موته عند لقاء ربه سبحانه في الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.